الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو 24 من كتاب الترجل. قال رحمه الله: باب في حلق الرأس، يعني وحكم ذلك. أما في الحج والعمرة فإنه مستحب، وهكذا لإزالة الأذى فإنه جائز، وأما لغير حاجة فكرهه أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج سيماهم التحليق. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل على جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: دعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن رهن، فقال: ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. خرجه النسائي وأحمد مطولا. قال الشوكاني قال أحمد: إنما كره الحلق بالموسى، أما بالمقراض المقص فليس به بأس، لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق، والله تعالى أعلم وأحكم. وفي الحديث دليل على جواز حلق الرأس جميعه، ولا بأس بحلاقة الرأس للحاجة لإزالة القشرة، لإزالة القمل إذا كان يسبب الحرارة الشديدة. الممنوع هو القزع فيه والتشبه بالمشركين في شأنه. قال رحمه الله: باب في الصفي له ذوائبه، باب في الذوائب نسخة. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عثمان بن عثمان قال أحمد: كان رجلا صالحا، قال أنبأنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. هذا تفسير من الراوي. الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهذا التفسير من كلام نافع كما في رواية مسلم. قال النووي: على صح أن القزع ما فسره به نافع هو حلق بعض رأس الصبي مطلقا، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول. اتفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد قال أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك في نسخة فتترك له ذوائبة. خرجه أحمد. الذوائب الناصية هذه التي يعملونها في مقدم الرأس، في بعض البلدان اليمنية يسمونها تالة، فهذه الزائدة هي ذوائبة الممنوعة، سواء عملت من الخلف أو من جانب أو من قدام، يمنع هذا مطلقا. وليس من القزع الحلاقة للحجامة، لكن إن حلق رأسه كله أحسن، وإن اكتفى بمكان المرض بالمكان الذي يحجم فيه جاز ذلك. وهكذا الحلاقة من أجل الكي في النار أو إذا كان فيه جرح، هذا يتعلق بالرجال، أما النساء يمنع عليهن الحلاقة. وأما التقصير فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا من رؤوسهن حتى كان مثل الوفرة. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا في نسخة أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وفي نسخة شعره وترك بعضه، فنهاه عن ذلك فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. خرجه مسلم عند النسائي أحمد. قال الشارح: اختلف في علة النهي، فقيل لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا مصرحا به في رواية أنس الآتية في الباب الذي يليه. أحلقوها أي رأسه كلها، أي كل الرأس أي شعره، في إشارة إلى أن الحلق في غير الحج والعمرة جائز، وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه، لكن الأفضل لا يحلق إلا في أحد النسكين كما كان عليه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عليهم. وانفرد منهم علي رضي الله عنه، وفي بعض الشروح أفاد الحديث أن حلق بعض الرأس وترك بعضه على أي شكل كان من قبل ودبر منهي عنه، وأن الجائز في حق الصبيان أن يحلق رؤوسهم كلها ويترك كلها انتهى. قال الشوكاني في النيل في الحديث رد على من كره حلق الرأس، لما رواه الدارقطني في الأفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، ولقول عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، ولحديث الخوارج أن سماهم التحليق. قال أحمد إنما كره الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس، لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق انتهى. كلام الشوكاني ولم يوجب عما تمسك به القائلون بالكراهة، ولم يوجب عما تمسك به القائلون بالكراهة، وأقواها حديث الخوارج، وأجاب النووي عنه بأنه لا دلالة فيه على كراهة حلق الرأس، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لي ذوائبة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. الذي يظهر أنه ليس بصريح في القزع وجواز ذلك وجواز ترك الذوائب، لكن لعل شعره كان متروكا من جميع جهاته، وهنا فيه المقدم على الرأس فقبضه عليها، ليس معنى ذلك أنه يحلق بعضا ويترك بعضا. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسه وبرك عليه وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. في حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال: قرأت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذوائبتان. ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر الماضي القاضي بمنع اتخاذ الذوائب، بأن الذوائب الجائزة اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذوائبة. وقد صرح الخطاب بأن هذا مما يدخل في معنى القزع كذا في فتح الباري على ما ذكرنا لكم، يعني يحتمل أنها زائدة فقط على ما في الجهات الأخرى، لا على أنه يحلق بعضا ويترك بعضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها، فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. قال: باب في أخذ الشارب. وبالسند المتصل حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، يعني قولها الفطرة خمس حصر الفطرة في خمس، وخمس من الفطرة أي أن الفطرة أكثر من هذا، وخمس مشهورات منها، لأنه قد جاء في حديث عائشة وإن كان في سنده ضعف من طريق مصعب بن شيبة ضعيف أن الفطرة عشر، وهكذا جاء في قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ذكر 10 أشياء من أمور الفطرة التي كان يقوم بشأنها إبراهيم عليه السلام قصا أو قطعا أو غير ذلك. الختان، ويكون في الرجال والنساء إلا أنه في الرجال أكثر، وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، وقطع الجلدة التي تكون في أعلى فرج المرأة فوق مدخل الذكر كالنواة وكعرف الديك. والاستحداد، حلق العانة، هذا دليل على أن ما يقوله أكثرهم من أن المرأة عليها نتف العانة ليس بصريح، شأنها شأن الرجل، الاستحداد شامل لها كما أنها داخلة في الختان. الأمر الثاني، قد جاء في حديث جابر حتى تستحد المغيبة، والاستحداد إنما يكون بالموسى. ثم إن النتف لا يستطيع كل أحد، نحن الآن نرى أن الأدلة جاءت بنتف الأبط، لكن قد يشق على الإنسان نتف الأبط، فلو استخدم الموسى ليس بممنوع عليه. وتقليم الأظفار يعني قصها وإزالة الزائد منها، سواء أظفار اليد أو الرجل. والآن بعض الناس يتعنون تربيتها حتى تكون طويلة، وربما زادوا عليها في حق النساء المناكير التي تمنع وصول الماء، فيها تشبه بالكافرين وفيها غير ذلك. وقص الشارب تقدم الكلام فيه، واختلاف أهل العلم من حيث قصه وحلقه، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك الموطأ على باب السند المتصل. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب، هذا هو اللفظ الذي استدل به من يرى الحلق. الإحفاء في لغة العرب هو الاستئصال، الإحفاء الاستئصال، وإن قال بعضهم بغير ذلك، لكن الحديث يحتمل المعنيين. والاستدلال بالحديث على المعنيين بما أنه ليس بينهما خلاف لا يمنع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب، في نسخة الشوارب، وإعفاء اللحية، وفي نسخة اللحى، خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد ومالك الموطأ وبالسند المتصل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا صدق الدقيقي قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. وإذا احتاج إلى ذلك في أقل من 40 فعله، لأن بعض الناس ربما يكثر فيهم، إنما وقت 40 كأطول ما يكون. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسلم مرفوعا. قال وقت لنا، وهذا أصح، وقت لنا قول الصحابي وقت لنا أمرنا نهينا يفيد حكم الرفع. خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد بالسند المتصل. حدثنا ابن نفيل قال أخبرنا زهير قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، هذا يسمى العرض، واشتهر به الإمام مالك، ومنه حديث أنس زعم رسولك أن الله أرسلك، قال صدق، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. وهذه المرتبة الثانية من مراتب التحمل، الأولى السماع والثانية العرض والقراءة. ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، نعفي بضم أولي وتشديد الفاء والسبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية. قال أي نترك السبال وافرا. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة. باب في نتف الشيب أي كراهية ذلك. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى حاء وأخبرنا مسدد قال أخبرنا سفيان المعنى عن ابن عجلان حسن الحديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفوا الشيبة ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بنحوه وأخرج مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال كنا نكره ينتف الرجل الشعر البيضاء من رأسه ولحيته يعني الشعر الأبيض في حق المسلم مكرمة أما أن يكون مكرمة بحد ذاته لا لكن في حق الطائع عاش على شبابه في طاعة وشاخ في طاعة هذا هو الذي يمدح أما مدح على مطلق بياض الشعر هذا قد يبيض شعر أي إنسان يكبر سنه فلا مدح مطلق على بياض الشعر إنما المدح على من شاب شيب في الإسلام أي وهو يعمل بالإسلام يعمل بالطاعة يلازم ذلك هذا له خير وفضل بطاعته وعلو منزلته قال باب في الخضاب أبو سلمة المتصل حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلامة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ويخالفون بغير السواد أما السواد لا يجوز لما يأتي قد نهى عنه جمهور العلماء صح عن 5 من الصحابة رضي الله عليهم من الحسين بن علي فيما أذكر الآن أنه كان يخضب بالسواد وقد وجدت أكثر تلك الآثار في ماذا في الكنل الدولابي لما رتبت أحاديثه وآثاره وجدت عن 5 من الصحابة بعضها بأسانيد ثابتة فيحمل إما أنه لم يبلغهم الحديث في النهي وإما أنهم رأوا أن الحديث مثلا محمول على الكراهة وإما أنهم رأوا أن الحديث منسوخ مخالف بخضاب النبي صلى الله عليه وسلم المهم يلتمس عذر للصحابة يلتمس عذر للصحابة ولا يطعن فيهم ومع ذلك الحكم في النهي بالخضاب يعني ماذا غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد هذه اللفظة بعضهم قد تكلم فيها لكن الصحيح أنها ثابتة في صحيح مسلم والقول بإعلالها ليس بالقوي وفي ذلك أن ترك الشيب على شأنه بدون صباغة قد يكون فيه موافقة لليهود نسأل الله السلام والعافية قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة نوع من الشجر يكون في مكة وما إليه بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد لا بأس أن يستخدم الحناء والكتم نبت يخلط مع الحناء ويكون إلى السواد أقرب يكون رمادي لكن إلى السواد أقرب بني غامق أهم شيء أنه يعلم أنه لم يسودها ويظهر أن الشيب موجود لأن بعضهم يتكلف الصباغة بالسواد وهو مفضوح يومين 3 وإذا بأسفل اللحية قد ظهر فمشكلة هذا السواد البياض ما أحد يستطيع يغطيه إلا أن الإنسان يحتسب وهو أمر قضاه الله عز وجل ربما يكون بسبب التقادم في العمر وربما يكون بسبب غير ذلك بعضهم يصاب به في عمر مقدم. قال في السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحنة والكتم. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. خرجه الترمذي والنسائي مختصرا وهو عند أحمد والدارمي بنحوه. قد تقدم أن الردع هو لطخ من حناء، لعله كان يلطخ بها أماكن البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان البياض فيه قليل. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه في هذا الخبر قال: فقال لي أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. أخرجه أحمد. الحديث يستدل به على أن من أسماء الله الطبيب، وهو ليس من الأسماء المختصة. حديث الصحيح المسند. وهذا الذي رآه خاتم النبوة، جعله الله عز وجل في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال الرجل أو لأبيه: من هذا؟ قال: ابني. قال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. حديث عظيم، قاعدة، قاعدة ينبغي أن يسير عليها الناس: لا تجني عليه ولا يجني عليك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل شاة برجلها معلقة، إلا إذا كان لك موافقة أو إمداد أو إعداد لهذا الإجرام فيكون عليك وزر. كما قال عمر بن الخطاب: لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به تمالى. أما إذا لم يكن هناك تمالؤ ولا رضا لا يحمل أحد وزر الآخر، لا الأب يحمل وزر الابن، ولا الابن يحمل وزر الأب، ولا الأم تحمل وزر البنت، ولا البنت تحمل وزر البنت الأم، ولا هكذا الشيخ يحمل وزر الطالب، ولا الطالب يحمل وزر الشيخ، كل يتحمل ذنبه وجريرته. هذا هو العدل الذي تقوم به السماوات والأراضين. النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه: لا تجني عليه ولا يجني عليك. أما في بلادنا اليمنية أسأل الله السلامة والعافية، إذا لم تجد الغريم فابن عمه يجزي. هذا قاعدة ليست بشرعية هذه. وأيضا ربما يقتل القاتل أحدهم يقول: هذا ما يجزي، لابد نقتل ابن فلان أو نقتل الشيخ فلان أو في الواحد عشرة. ما أجمل هذه الأدلة والبراهين التي لو صار عليها الناس ذهب الشر. لا تجني عليه ولا تتعصب له، ولا يجني عليك ولا يتعصب لك، كل واحد يتحمل جريرة نفسه. قال: وقد كان لطخ لحيته بالحناء. أخرجه النسائي وأحمد الدارمي وابن السند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، متفق عليه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد دون ذكر العمرين، لكن مسلم وأحمد ذكر أبو بكر، يعني يحمل حديث أنس أنه لم يظهر في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أو أنه لم ينتبه له، لأن الشعرات التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم يسيرة وقليلة، وإلا فقد أثبت الخضاب غير أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب ما جاء في خضاب الصفرة. وبسند المتصل حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان قال أخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك، متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد ومالك. نبت أصفر باليمن يصبغ به، وفي الحديث مشروعية الخضاب بالصفرة، وقد تقدم وجه الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس المذكور. قال الحافظ: والجمع بين حديث أبي رمتة وابن عمر وحديث أنس أن يحمل نفي الصبغ على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه، ولم يتفق أنه رآه وهو يخضب، ويحمل حديث من أثبت الخضاب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه انتهى. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن أبي بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا؟ قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، قال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله. حميد بن وهب ضعيف، منكر الحديث كما قال البخاري وأخرجه ابن ماجه، بل بعضهم يرى أنه متروك فيكون الحديث ضعيف جدا. قال: باب ما جاء في خضاب السواد. وبالسند المتصل حدثنا أبو توبة قال أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. أخرجه النسائي أحمد. هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ومع ذلك دافع عنه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في رسالة الخضاب بالسواد، وقد ألفها لما كان في المملكة العربية السعودية لفشو هذا الأمر بين كثير من الناس، وخلص أن الحديث ثابت وسنده حسن. يكون قوم، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يخضبون في آخر الزمان، يعني ليس في زمن في أيامه، ليس في عهده، وقد يطلق آخر الزمان على ما يكون بعده، بالسواد كحواصل الحمام أي كصدورها لأنها سوداء غالبا، لا يريحون رائحة الجنة، هذا على الوعيد، ووعيد الله عز وجل قد يتخلف. وعبد الكريم كما ترى هنا الجزري، وبعضهم يرى أنه عبد الكريم بن أبي المخارق، والآخر ضعيف. قال رحمه الله: باب ما في الانتفاع بالعاج. العاج كأنه يريد به الأمشاط الذي يصنع منه المشط ونحو ذلك، فبعضهم يصنع مشطا من العاج، وبعضهم يصنع مشطا من الخشب، والمهم أن كل إنسان يعمل له مشطا بما يناسبه، ما كان مباحا إلا أنه لا يعمله من الذهب ولا من الفضة. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، حسن الحديث في رواية عن الأعمش وهو ثقة، عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي، منبه من اليمن إلا أن تكون محلة أخرى، وهو وإلا فهو منطقة بين رازح والسعودية الآن، ولهم لهجة خاصة بهم، لهم لهجة خاصة بهم إذا تكلموا بها ربما لا يفهمهم غيرهم، فمثلا إذا أراد أن يقول أنا أخوك يقول أنا خوشة، وأنا خوشة، وأنا صاحبشة، ولهجة كثيرة. وأصلا تلك البلاد وهذه البلاد نسبها واحد، بلاد المهرة ترجع إلى حيدان ابن خولان، وأولئك ربما يرجعون إلى حيدان ابن خولان أو إلى ذلك، فلعل اللغة كانت متقاربة حتى في مسألة الزواج عندهم، يعني إذا بقي عندك شيء من المهر خليها عند أبيها حتى تدفع المهر، بعض يدفع المهر وقد زوج بناتها. إذا خلص المهر بعد ما يزوج بناتها ويزوج أبنائها يأتي يأخذها مع البقر مع الغنم ويزفها إلى البيت، والله المستعان. لكن الحق أنهم رجال سنة في هذا الزمن، رجال سنة ورجال كرم وبشاشة. سبحان الله، ما ترى في وجوههم الكذب ولا التلون وشجاعة، إنما دخل عليهم هذا المجرم. كثير منهم دخلوا إلى بلاد المملكة العربية السعودية وهم على حالهم، ما زالوا يعيشون على حالهم، حيث محبة السنة محبة الخير. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. قال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة. فقدم من غزاة الله وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم ولم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت، وفي نسخة وفككت القلبين من الصبيين وقطعته بينهما، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيت أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ثوبان، اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. الحديث ضعيف، حميد وسليمان مجهولان، وأخرجه أحمد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الترجل، وهو كما ترى قد ألف فيه غير واحد من أهل العلم مؤلفات مستقلة، وأظن الإمام أحمد رسالة في الترجل، إلا أن أهل الحديث يضمنونه كتبهم العامة، الكتب الجوامع. فأنت حين تقرأ مثل هذه الكتب تمر على عدة كتب، فمثلا سيأتي معنا كتاب الخاتم أو الخيتم أو غير ذلك من اللغات واللهجات، فيه قد ألف فيه ابن رجب رسالة، وكتاب الطبمار قد ألفت فيه رسائل، وكتاب الجهاد قد ألفت فيه رسائل. في صحيح البخاري قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيرها: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. قال ابن سيرين: وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج. قال الحافظ في الفتح: والعاج هو ناب الفيل. قال ابن سيدة، بعضهم يقرأه ابن سيدة، لا يسمى غيره عاجا. وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا. وقال ابن فارس والجوهري: العاج عظم الفيل، فلم يخصصه بالناب. وقال الخطابي: العاج الذبل، وهو ظهر السلحفاة البحرية. قال الحافظ: فيه نظر، ففي الصحاح المسك السوار من عاج أو ذبل، فغاير بينهما. وأغلى ما في هذه الأشياء ما يسمى بقرن وحيد القرن، يوجد في الغابات الإفريقية، ومع ذلك الذي يصطاد ربما يحكمون عليه بالإعدام، لكن إذا تمكن منه واستطاع أن يصدره إلى خارج تلك البلاد ربما يحصل منه على مال كثير، ولذلك تجد الناس يتنافسون في هذا الباب. انتهينا من هذا الكتاب في هذا اليوم 13 من شوال لعام 43 و400 ألف، والحمد لله رب العالمين.